بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة يقرأ الفضائية أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله جميع أوقاتكم بالخيرات والبركات والمسرات. إذا الفجائية هو عنوان حلقة هذا المساء بإذن الله تعالى من برنامجكم الموسوعي العرجون القديم. شغلت إذا مشاهدين الكرام دراسات النحويين، وجاءت ظاهرة بينة في كتاب رب العالمين وأحاديث سيد المرسلين، ومن هنا سنقف بإذن الله تعالى في هذه الليلة مع آيات بينات وأحاديث مختارة وبعض من كلام العرب يتضمن في أسلوبه إذا الفجائية. فحياكم في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم. كما عودناكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة إقرأ الفضائية، في مطلع كل حلقة من برنامجنا المبارك أن نرحب بشيخنا الدائم فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بمدينة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. فحياكم الله فضيلة الشيخ.
حياك الله صدوائي، وحيا الله لأخوة جميعا، صلى الله لي ولكم التوفيق.
حلقة هذا المساء فضيلة الشيخ إذا الفجائية، نود منكم التعريف عن إذا الفجائية وغيرها أيضا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، العنوان كما ذكرتموه في مقدمتكم المباركة إذا الفجائية، ولما قلنا الفجائية هذا يدل على أن هناك إذا تستخدمها العرب، تستعملها في كلامها غير فجائية. إذا تأتي تفسيرية وتأتي أداة شرط تحتاج إلى جواب، وتأتي ظرفا، وتأتي كذلك كما هو العنوان إذا الفجائية، لكن أكثر استخدامها واستعمالها في كلمة في كلام العرب أن تكون أداة شرط تحتاج إلى جواب، وإن كان ما بعد يأتي فعلا ماضيا لكن يراد به المستقبل. هذا النوع من إذا، قبل أن ندخل في إذا الفجائية، هو الذي كثر في الكلام العربي، كثر في القرآن، كثر في الشعر العربي. كل من تمثل في الحكمة، تمثل الحكمة في شعره من كلام العرب، من شعراء العربية، غالبا ما يعمد إلى استعمال إذا. لو أن الإنسان استقصى أبيات الحكمة في الشعر العربي، كثير منها يجده يبدأ بإذا. المتنبي يقول: إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، وإن أنت أكرمت اللئيم تمرد. وأبو تمام يقول: إذا جريت في خلق دنيئة فأنت ومن تجاريه سواء. والآخر يقول: إذا هبت رياحك فاغتنمها، فإن لكل خافقة سكون، وإن درت نياقك فاحتلبها، فلا تدري الفصيل لمن يكون. وبشار يقول: إذا كنت في كل الأمور معاتبا أخاك فلم تلقى الذي لا تعاتبه، فصل وعش واحدا أو صل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه. والشافعي يقول: إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا، فدعه ولا تكثر عليه التأسفا، ففي الناس أبدال، وفي الترك راحة، وفي القلب صبر للحبيب ولو جفا. الرابط ما بين هذا كله أن هؤلاء من شعراء العربية كلهم لما أراد أن يتفوه بالحكمة لجأ إلى الأسلوب الشرطي الذي يبدأ بالحرف إذا. هذه إذا شرطية تحتاج إلى جواب، لا علاقة لها بإذا الفجائية التي هي عنوان حلقة هذا المساء. لكننا نقرب الصورة للإخوة الذين يتابعون، لأننا نقرب لهم ما معنى إذا الفجائية. كل شيء يحدث فجأة غير مرتب له، غير معد له، يسمى فجأة، أو شيء غير متوقع، شيء لا تملكه،
غير مرتب،
غير مرتب، غير يعني قد يقع في الأشياء العادية، وقد يقع حتى في الأشياء الكونية. مثلا قد يكون الرجل في بيته قد هيأ نفسه لأن يخرج، فلما خرج يقول: خرجت فإذا المطر ينزل. فهذا المطر بالنسبة له عندما عزم على الخروج في أول الأمر لم يكن يترقب أو يتوقع، أو يعني يكون في خاطره شيء أن يكون أن يرى المطر. فوجود المطر استخدمت إذا هنا لتدل على الفجائة. وجد هذا في كلام رب العالمين، وجد هذا في كلام سيد المرسلين، وجد هذا في كلام العرب قاطبة.
فضيلة الشيخ، نود أن نتناول إذا الفجائية من ثلاث محاور: من القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف، وأيضا بعض الأشعار. نبدأ بالقرآن الكريم، في آيات وردت فيها إذا الفجائية: فإذا هم مبصرون.
هذه وردت في سورة الأعراف، قال رب العزة: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. معنى قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الشيطان لما وقع ما وقع منه من الامتناع من السجود لأبينا آدم نصب العداوة له وأقسم على ذلك بين يدي الله، وقال في ظنه المعلوم قال ولا تجد أكثرهم شاكرين. والله عز وجل أخبر أن هذا الظن من الشيطان أصاب فيه، ولهذا قال الله عز وجل في سبأ ولقد صدق عليهم إبليس ظنه. ظن إبليس بأن أكثر الناس لن يشكروا ربهم كان على حقيقته، يعني موافقا للواقع بعده، وليس هذا من علم الغيب لكنه أمر رماه. ثم بعد ذلك نشر جنوده فعقد ألويته على أن يغوي بني آدم، فحذر الله عز وجل بني آدم منه، وأخبرنا جل وعلا في كتابه العظيم وعلى ألسنة رسله أنه عدو منه. هنا يقول الله عز وجل في سورة الأعراف إن الذين اتقوا، يوجد أقوام جعلنا الله وإياك منهم ممن تلبسوا بالتقوى. على كل حال تلبسهم بالتقوى يجعل الشيطان يحرص على أن يغويهم. فالله يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، في أصل اللغة كلمة مس وضع اليد على الشيء، وضع اليد على الشيء تقول مسسته، هذا أصلها، وهو في ظاهره اللغوي لا يدل على التمكن، لا يدل على أنك يعني وصلت إلى غايتك من الشيء. فلهذا اختار القرآن هنا أن يقول مس. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان، كلمة طائف اسم فاعل من الفعل طاف، والأصل في الطائف في اللغة من يحوم حول شيء يريد أن يدخله، سواء يستأذن في الطرق والدخول أو أن يريد أن يدخله عنوة، كل ذلك يسمى طائف. فكانت الناس عندما تأتي إلى الديار، يأتي إلى بيوت الملوك، يحدثون أصوات، يحومون حول القرية حول الدار إشعار بأنهم يرغبون في الدخول. حتى قال بعض المتأخرين إن شروع الطواف بالكعبة من هذا الباب، كأنه إذن بالدخول على رب العالمين جل جلاله، فلذلك قدمت الطواف على الصلاة في البيت الحرام، قدم الطواف على الصلاة من هذا الباب. فالله عز وجل يقول إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. ما طائف الشيطان؟ وساوس وخواطر يلقيها الشيطان على بني آدم، فيصبح الرجل أمام تلك الخواطر، أمام تلك الطواعف، أمام ذلك الوسواس أحد رجلين، إما أن يقبلها ولا يستعيذ بالله عز وجل من الشيطان فتنقلب الخواطر إلى عزم، ثم ينقلب العزم إلى عمل أي فعل المعاصي، تنقلب الخواطر إلى عزم ثم ينقلب العزم إلى عمل ومعصية لله. هذه حالة. الحالة الثانية ما يريد القرآن أن يقوله هنا، إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. التذكر في اللغة لا يكون إلا لشيء معهود سابق، ليس شيئا لا تعلمه، لكن عندما تتذكر شيئا كنت تعلمه من قبل، وإنما قدر لك أن تتذكر. ما الذي يتذكرون؟ يتذكرون وعد الله ووعيده، يتذكرون أمر الله ونهيه، يتذكرون رجاء الله وعقابه، يتذكرون كل ذلك، الرغبة والرعبة يتذكرها المؤمن. فإذا تذكرها المؤمن استعاذ بالله عز وجل من وساوس الشيطان، يأتي الشيطان أن يسرق، أن يقتل، أن يزني، أن يشرب الخمر، حتى يكاد يتمكن منه بوسواسه. الشيطان يرغب أن تنتقل هذه الوساوس إلى أن يصبح عزما ثم يصبح عملا يعاقب المرء عليه. فإذا استعاذ الإنسان بربه جل وعلا من الشيطان، هذا معنى قول الله عز وجل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا. الآن هذا التسلط من الشيطان وهو الواقع حقيقة، يقول رب العزة فإذا هم مبصرون. الفاء هذه تعقيبية، جاءت التعقيب، إذا هنا هي الفجائية، فينقلب كيد الشيطان إلى أن هؤلاء يصبحون مبصرين. قال الله عز وجل فإذا هم مبصرون. أسلوب القرآن يعبر بالإبصار عن الهدى، ويعبر بالعمى عن الضلالة. بالإبصار عن الهدى، ويعبر بالعمى عن الضلالة. فلما ذكر الله عز وجل أنهم اهتدوا وأفلحوا وفازوا لأنهم تذكروا وعد الله ووعيده، تذكروا أن ربهم ينجيهم من كيد الشيطان، عبر القرآن، فجاء القرآن يقول فإذا هم مبصرون. الأصل أن المتركب لحال ذلك الرجل والشيطان قد وسوس له
ويكاد ينتصر عليه، يترقب أن ذلك الرجل يأتي المعصية ويقضو إليها. لكن لما تذكر وعد الله أصبح الأمر مفاجئا لمن يرقبه، فإن ذلك العبد سلط عليه الشيطان لم يمض إلى البار ليشرب خمرا، ولا إلى الحانة ليزني، ولا إلى مكان ما ليسرق، ولا لدار بعيدة ليقتل، وإنما عاد مهديا مبصرا طريقه، لأنه تذكر ما عند الله عز وجل، وبالجملة تذكر عظمة الله من حيث الإجمال، تذكر عظمة الله. فكل ما قلناه من الوعد والوعيد والرحمة والعقاب يندرج في فقه العبد بعظمة ربه تبارك وتعالى، وهو الذي جاء القرآن فيه بقوله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقد قال بعض العلماء: كم من معصية دنوت منها لم يحل بيني وبينها إلا أنني تذكرت قول الله: ولمن خاف مقام ربه جنتان. فهذا من معاني قول الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون.
أيضا قبل الشيخ نود أن نأخذ آية كريمة أخرى: فإذا هي بيضاء للناظرين.
هذا الكلام جاء مرتين في القرآن، هذا المعنى جاء في سورة الأعراف وفي الشعراء، والحديث عن نبي الله موسى وعن العصا التي ألقاها وعن اليد التي نزعها. لكننا فلنأخذ اليد، لأننا نذكر تكلمنا عن العصا. موسى عليه السلام كان يميل في لونه إلى السمرة، وإذا كان يميل في لون بشرته إلى السمرة فإن يده جزء منه ستكون سمراء، وكل من يرى موسى يراه أنه أسمر اللون أدما، يعني أسمر، يميل إلى السمرة أكثر من ميله إلى البياض. الله عز وجل أكرمه بأن كلمه واصطفاه ونجاه وقربه، وقال له: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وبعثه إلى فرعون، اعتذر في أول الأمر لربه، قال: ربي إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني، فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. فالله عز وجل قبل شفاعته في أن يكون هارون نبيا، ولهذا قال الله عنه في الأحزاب: وكان عند الله وجيها، لأن الله قبل شفاعته في أن يجعل هارون نبيا، وهذا بقدر الله من قبل. دخل موسى على فرعون وعرض عليه الإيمان، حتى انتهى الأمر إلى أن فرعون طالبه بالآيات. قال له موسى: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأتي به إن كنت من الصادقين. قال الله: فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. هذه إذا سدواء هي الفجائية، لأنه لا يتوقع من عصا تلقى أن تنقلب حية أو ثعبانا، فأصبحت مفاجأة لمن ينظرها. الحالة الثانية وهي التي سألت عنها، الله يقول: ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. ما معنى ونزع يده؟ في الأصل الله عز وجل قال له كما في القصص: أسلك يدك في جيبك. الجيب هذه الفتحة التي منها يلبس الثوب، الفتحة التي يلبس منها الثوب، ليس الجيب المعهود الذي نضع فيه متاعنا، هذا الجيب. فالله قال له: أسلك يدك في جيبك. لفظ أسلك يدل على أن إدخال اليد كان يسيرا تدريجيا حتى اختفت اليد تماما. الآن يده يد رجل بشرته سمراء، ويده من جنس بشرته، فأدخلها وهي سمراء. فلما أدخل يده قال له رب العزة بعد ذلك، أمره أن ينزع يده. وهذا الذي كان ما بين عند موسى، كان لموسى بين يدي ربه، أعاده بين يدي فرعون لتقوم الحجة على فرعون. الآية في الأعراف والشعراء تتحدث عن موقفه أمام فرعون، فربنا يقول: ونزع يده، لأدخلها بتريث بهدوء، لكن عندما نزعها عاجلا من غير تريث. فالناس الحاضرون ماذا يرتقبون؟ يرتقبون أن تكون يد موسى كما دخلت، كما هي، فإذا هي بيضاء للناظرين. هذا هو عنصر المفاجأة، هذا الذي جاء القرآن به بهذا الفجائية. الآن نأتي للآية: فإذا هي بيضاء للناظرين. قلنا: إذا هذه الفجائية، فإذا هي عائدة على اليد، عائدة على ماذا؟ على اليد. بيضاء تخالف لون بشرته، وهي عندما تخالف لون بشرته أحد حالين: إما أن يكون لعاها، أو أن تكون نورا، إما أن تكون لعاها أو أن تكون نورا. الآن دعنا من أي شيء آخر، الآن نأتي لحياة الناس. الناس عندما يدخل رجل به عاهة في يده في وجهه والجمع والحفل المحفل الكبير، فإن الناس جبلة لا يحبون أن ينظروا إلى موطن الحاها، ليس شيء يشد الأنظار، ليس شيء أن يتعلق الناس نظرهم به، بل إن الإنسان إذا وقع نظره على عاهة أحد يحاول أن لا يعيد النظر إليها لأمور لا تخفى على أحد. لكن الله قال هنا فإذا هي بيضاء للناظرين، لما جاء القرآن بقوله جل ذكره للناظرين؟ ليبين أنها نور حتى جعلت كل من في مجلس فرعون ينظر إليها نظرة إجلال، لا يريد أن يترك نظره إليها. هذا معنى قول الله عز وجل فإذا هي بيضاء للناظرين. الآن جاءت إذا الهجائية بوظيفة في الدلالة قائمة جدا، وهي أن اليد أدخلت بلون وأخرجت بلون آخر، هذا هو سبب الإتيان بإذا الهجائية في هذا الموضع، كما جاءت من قبل في قول الله عز وجل فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، وقوله جل وعلا في طه فإذا هي حية تسعى. وهذا فيه انتصار لرأي سيبوي في مسألة الزنبورية أن ما بعد إذا ينبغي أن يكون مرفوع.
استأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل ونواصل بإذن الله تعالى العرجون القديم. إذن مشاهدين الكرام فاصل ونواصل معكم العرجون القديم، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام مشاهدي قناة إقرأ الفضائية في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم في هذه الحلقة الموسومة بإذا الفجائية. حياكم الله مجددا فضيلة الشيخ. فضيلة الشيخ لازلنا في الأمثلة من القرآن الكريم في آيات وردت فيها إذا الفجائية، ونود أن نتحدث عن آية ذكرت فيها إذا الفجائية، إذا هم يستبشرون.
هذا في سورة الروم، الله عز وجل قال الله الذي يرسل الرياح فتثير السحاب فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن نزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى أثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. حتى تفهم الآيات يوجد حالين أو يوجد حالان، حال إبلاس ويأس، حال إبلاس ويأس يقابلها حال فرح واستبشار، ما بين هذين الحالين بون شاسع ومسافة بعيدة، أن يكون الإنسان في قد أبلس يعني يأس وحالة إنسان يفرح ويستبشر. الله عز وجل يقول يثني على ذاته العلية، قال الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء، فقول ربنا جل وعلا كيف يشاء يدل على أن الأمر أمره وأن الملك ملكه وأن الخلق خلقه، ويجعله كسفا أي قطعا، فترى أيها القارئ للقرآن أي أحد يبصر، فترى الودق أي المطر يخرج من خلاله أي من السحاب، فإذا أصاب به أي بالمطر من يشاء من عباده، الباء هنا للتعدية يعني أصاب به الأراضي والبلاد والبقاع، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، ليس لأحد أن يمطر إلا أن يكون الله عز وجل قد أراد أن يرحمه فيغيثه، ليس هذا الشيء مما يجلبه الناس لأنفسهم، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، هذه إذا ليست فجائية شرطية، فإذا أصاب به من يشاء من عباده، جاءت بعدها إذا الشرطية، إذا الفجائية بعد إذا الشرطية. قال الله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. لماذا عددنا إذا هنا فجائية؟ لأن الآية التي جاءت بعدها قال الله فيها وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم أي الغيث من قبله لمبلسين، فقول الله عز وجل لمبلسين إخبار عن حالهم قبل نزول الغيث وهو إبلاس ويأس، ثم قال قبلها إذا هم يستبشرون أي بعد نزول الغيث، فانقلب الحال إلى استبشار بعد أن كان حال إبلاس ويأس. قال بعض العلماء كابن عطية رحمه الله وغيره من المفسرين قالوا إنما أراد الله أن يبين لعباده سرعة تقلب قلوب البشر، سرعة تقلب قلوب البشر، ولهذا نحفظ جميعا في الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. والفتن التي يعيش فيها الناس خاصة في زماننا هذا أعظم ما يجعل الإنسان يتعظ، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أنه تأتي فتن، يصبح الرجل كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، وهذا كله يجعل العبد يتعلق قلبه بربه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك.
وبهذا الشيخ نود أن ننتقل من الآيات القرآنية إلى الحديث النبوية الشريفة، ونود أن نبدأ بحديث التوبة.
حديث التوبة كثيرة، لكن جاءت إلى الفجائية في حديث عنه صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين قال: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم بثلاث من الأرض، كان معه راحلته وفيها زاده وطعامه وشرابه، فنام فاستيقظ فلم يجدها فبحث عنها، والحديث ورد بعدة روايات، ثم حتى يأس، يعني يأس أن يجدها، فعاد إلى مكانه الأول وتوسد ساعده ينتظر الموت، ثم نام، فلما استيقظ فإذا براحلته عند رأسه. هذه إذا الفجائية، فإذا براحلته عند رأسه، فأخذ بخطامها وقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. الحديث فيه معان عظيمة، من أعظمها وأجلها أن التوبة إلى الله عز وجل وظيفة العمر، ومن أشرف الأعمال، ومن أشرف الأعمال قاطبة، لذلك خاطب الله عز وجل بها خلقه جميعا: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فلفظ جميعا يبين أنه لا أحد يستثنى من التوبة، قل ذنبه أم كفر. التوبة تحتاج في أول الأمر إلى انكسار، ولا يمكن أن تسمى التوبة توبة ما لم تكن مصحوبة بالانكسار، إما من ذنب بعينه، أو من ذنوب متعددة، أو من معرفة عظمة الله الواحد القهار، وإلا تسمى توبة حتى تكون مصحوبة بالانكسار الحق بين يدي الله. ثم لا بد أن ترد المظالم إلى أهلها إذا كانت التوبة من ذنب يتعلق بأحوال الناس. لا بد أن يصحب التوبة ندم على ما قد كان، وعزم على أن ذلك الذنب لا يكون. فإن وقع ذلكم الذنب بعد التوبة يعود الإنسان ويتوب، وليس له إلا ربه. هذا ما يتعلق بالتوبة من حيث العموم، لكن من حيث الحديث: فالله أشد فرحا بتوبة عبده، ومعنى ذلك أن ثمة أعمال يحبها الله، ومن أجلها التوبة إلى الله. والله عز وجل يقول: وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، لكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. أشد فرحا بتوبة عبده، مثلا سلم مثال، الأمثال كلما كانت محسوسة قريبة من حال الناس يفقهها المتلقي، يفقهها السامع، فتكون عونا له على ما يراد. فقال عليه الصلاة والسلام: من أحدكم كان بأرض فلاح. المخاطب بهذا الحديث عرب يعرفون الأرض الفلاح، وقد جاء في بعض الروايات في روايات الحديث في مهلكة، أي في أو في مفازة، وكلمة مفازة تقال تيمنا، أي مظلة هلاك. حاجة الإنسان في مظلة الهلاك في الفلا إلى الطعام والشراب تبقى حاجة مريحة، وهو معه راحلته ينتقل بها من قفر إلى قفر، من أرض إلى أرض، وفيها الزاد والطعام، ثم نام. فلما استيقظ لم يجد الراحلة حتى ينتقل، ولم يجد الطعام ولا الشراب، فبذل الوسائل المشروعة، حتى ورد في بعض الأحاديث أنه على شرفا ونظر ميمنة، نظر ميسرة، غدا شمالا غدا جنوبا، بحث في كل شيء يمكن أن يصل به إلى راحلته. والراحلة والله عز وجل يقول: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ليس شيئا يصعب رؤيته، يعني معنى ذلك أن الراحلة ذهبت بعيدا حتى إنه نظر حوله فلم يجدها. فلما لم يجدها بعد أن أخذ بالوسائل المشروعة وأخذ يلتفت ميمنة وميسرة ويذهب من حال إلى حال، عاد إلى مكانه الأول واستسلم. وهذا هو الأصل في الإنسان إذا ابتلي، يأخذ بالوسائل المشروعة ثم يسلم أمره إلى الله. فسلم أمره إلى الله فكأن الله أنزل عليه سكينة وطمأنينة فنام. وإلا الأصل أن والحال هذه أن الإنسان لا ينام، لكنه نام ينتظر الموت، ثم لما استيقظ إذا بالراحلة قد عادت إليه، فأصابه من الفرح ما أصابه. جاء الحديث بإذا الفجائية، فإذا براحلته عند رأسه وعليها زاده وطعامه وشرابه، فأخذ بخطامها حتى لا تفر مرة أخرى. فهذا أول شيء صنعه، ثم أراد أن يشكر ربه، لكن الدهشة والذهول غلبت عليه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. وقال عليه الصلاة والسلام عن ذلكم العبد: أخطأ من شدة الفرح. إذن نحن محاسبون على الشيء الذي ننوي أن نقوله ونعزمه، أما الشيء الذي يغلب علينا الدهشة والذهول فنقوله هذا ربنا لا يحاسبنا عليه، لأنه ليس بعد أن يقول العبد اللهم أنت عبدي وأنا ربك، ليس بعد هذا القول قول، لكنه مع ذلك لم يحاسب عليه، بل فرح الله عز وجل بتوبة ذلك العبد. معنى ذلك أن ما يقوله الإنسان في لحظة دهشة أو ذهول، سواء طلق أو زوج أو قال كلمة أي كلمة أخرى، فإن هذا ليس مما يترتب عليه شيء، كما قال الله عز وجل في آية أخرى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. ولما ذكر الله عز وجل الطلاق قال: وإن عزموا الطلاق، فسمى الله عز وجل الطلاق لا بد له من عزيمة، لا بد له من نية. أما القول الذي لا يدري صاحبه كيف قاله، فهذا لا يجوز لمسلم أن يكلف مسلما أن يفي به.
فضيلة الشيخ، نود أيضا نتحدث في الحديث النبوي الشريف، ونود أن نتحدث عن حديث الرجل الذي سقى الكلب.
يحرص صلى الله عليه وسلم على أن يعلم أصحابه ما يقربهم إلى الله، والذي يقرب إلى الله ليس محصورا كما يظن البعض في المساجد، وإنما المجتمع كله محراب للتعبد. فحتى يقترب هذا المعنى للناس، قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في فلاة وقد اشتد به العطش، فوجد بئرا فنزل فشرب، فلما خرج فإذا بكلب يلهث الثرى من العطش. مورد الحديث في لقائنا هذا نتكلم عن إيذاء الفجائية، فقوله عليه الصلاة والسلام: فإذا بكلب يلهث الثرى من العطش، هذا ما يعرف بإيذاء الفجائية. فقال الرجل: لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي بلغني، فنزل، نزل إلى أين؟ إلى البئر، فملأ خفه، لم يجد وعاء يضع فيه الماء إلا خفه، فملأ خفه ماء. ثم رحمة بذلك الكلب، هذا الرجل أمسك الخف الممتلئ ماء بفيه، أي بفمه، حتى يستطيع أن يصعد في البئر. يعني لو أخذ الخف باليد لما استطاع أن يصعد البئر، لكنه رحمة بالكلب اضطر إلى أن يضع الخف في فمه بين أسنانه، ويرقى ويصعد البئر بيديه الاثنتين حتى خرج. فسقى الكلب، جاء في الحديث: فشكر الله له فغفر له. شكر الله له بمعنى تقبل الله منه ذلك العمل. عندما نقول نقرأ في القرآن إن الله غفور شكور، أي يتقبل العمل من عباده. فسقى ذلك الكلب، فقال صلى الله عليه وسلم: فشكر الله له فغفر له، أي غفر الله عز وجل ذلك العبد ذنوبا سلفت وأياما خلت بسبب أنه سقى كلب ذلك الكلب. قالوا: يا رسول الله، أي الصحابة، في رواية ابن ماجه أن أحد القائلين سراقة بن مالك قال: قالوا: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم لأجرا، وأصلها أئن لنا في البهائم لأجرا، وإن لنا في البهائم لأجرا. فقال عليه الصلاة والسلام: في كل كبد رطبة أجر. الآن نأتي للحديث من حيث الإجمال، وقد بينا بعضه، لكن نأتي للاستزادة العلمية والفقهية والإيمانية واللغوية بالحديث. قول عليه الصلاة والسلام في خاتمة الحديث: في كل كبد رطبة أجر. الكبد عضو معروف في الجسد الإنساني وفي غير بني آدم، لا يقال رطبة إلا على دلالة حياة، لأن الميت إذا مات ييبس، فتجف كبده تيبس. فقول عليه الصلاة والسلام وصف كلمة رطبة دلالة على وجود الحياة. البهائم كل ذوات أربع، من دواب البر أو من دواب البحر. في قول عليه الصلاة والسلام: فشكر الله له، قلنا شكر الله أي قبول العمل. كلمة كبد من حيث الصناعة اللغوية يقال كبد فتح الكاف وكسر الباء، ويقال كبد بفتح الكاف وسكون الباء كبد، ويقال بكسر الكاف وسكون الباء كبد. كل ذلك، هذه الثلاث صحيحة، وتجمع على أكباد. ومنه قول القائل: وإنما أولادنا بيننا، أكبادنا تمشي على الأرض. اختلف هل كل حيوان يعان ويسقى، أو أن الحديث غير باق على عمومه. بعض العلماء يقول ينظر إلى الحيوان، إلى الدواب، إن كان مما يضر فلا يسقى ولا يعان، يخشى من تسلطه على الناس. وهذا مال إليه النووي رحمه الله في شرح الإعلام مسلم. وبعض أهل العلم وهذا الحق يرى أن الحديث باق على عمومه، فكل من احتاج إلى إطعام أو سقاء يعطى، سواء كان بهيمة أو غير بهيمة، كافرا مسلما حربيا مرتدا ذميا، كل أحد في مثل هذا يعطى، لأن الكلب ليس من الحيوانات المحترمة، هذا أمر مجمع عليه. ومع ذلك ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثلا، والشارع الحكيم لا يضرب مثلا بشيء لا يجوز، لكن لما ضرب المثل على أن سقي الكلب سبب لغفران الذنوب، فإن سقي بني آدم من باب أولى. من باب أولى. وقلنا الأصل والعلم عند الله بقاء الحديث على عمومه، فإن كل من احتاج إلى طعام أو شراب على حالة يستجدي يعطى منه. وأظن قد مر معنا أن أحد الأمراء كان بين يديه أسرى، فقبل أن يضرب أعناقهم قال له أحدهم إنني عطش أريد ماء، فقال اسقوه، فلما شرب قال اضربوا أعناقهم، فقال الذي شرب كيف تضرب أعناق أضيافك، لأن شربوا من ماءه، فاستحي الأمير وخلى سبيلهم. موضع الشاهد فيه أن الإنسان إذا استسقي يستسقى، وأن الإحسان إلى البهائم هذا أجره، فكيف بالإحسان إلى بني آدم، ثم كيف بالإحسان إلى المؤمن. ولذلك لا يوجد عمل من الصدقات أعظم من سقي الماء، من أجرى نهرا أجرى حفر بئرا، من يضعون بردات الماء في الطرقات في الأماكن، كل ذلك يجرون عليه.
الآن قد ظهرت في الآونة الأخيرة بعض الثلاجات في بعض المساجد أيضا فضيلة الشيخ.
نعم، واتبعوا طريقة حسنة، كانوا يضعون الماء بكامله.
نعم.
يعني ليس مما يسقى بالوعاء بالكأس.
سأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل، ونعود بإذن الله تعالى لاستقبال المكالمات الهاتفية من مشاهدينا الكرام، وأيضا تواصلهم عبر مواقع التواصل الخاصة بالبرنامج. إذا مشاهدينا الكرام، فاصل ونواصل بإذن الله تعالى، فلا تذهبوا عنا بعيدا. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة قراءة الفضائية، في هذا الجزء من برنامجكم العرجون القديم، وأجدد التحية والترحاب بشيخنا فضيلة الشيخ صالح بن عواد المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة. حياكم الله فضيلة الشيخ. إذا مشاهدينا الكرام، نستقبل أولى المكالمات الهاتفية لهذا اليوم. معنا الأخ أبا عبد الله، أو الأخ عبد الله من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله يا أخ عبد الله.
السلام عليكم شيخ صالح.
وعليكم السلام، حياك الله،
تفضل بسؤالك.
وأبغى شرح حديث الشيخ، أحب الناس إلى الله أنفعهم إلى آخر الحديث، وأبغى الشيخ يدعي لي، أبغى الشيخ يدعي لي لأن الله يفرجها لي
بإذن الله تعالى. شكرا لك أخي عبد الله. إذن فضيلة الشيخ، الأخ عبد الله يطلب شرح حديث أحب الناس.
أول حديث نصه: الخلق عيال الله، وأحب الخلق إلى الله أنفعهم لعياله. صرف النظر عن قوته في السند، لكن المعنى صحيح، والمراد أن الإنسان كلما أعطي إحسانا إلى العباد وأحسن إليهم، كما قال الله عز وجل في خبر قارون: وأحسن كما أحسن الله إليك، كان ذلك مما يقربه زلفى من الله. فنفع الناس مما يتسابق فيه أهل المرؤات وأهل الصلاح قديما وحديثا. قال الشافعي رحمه الله: وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته، وأفضل الناس ما بين الورى رجل تقضى على يده للناس حاجاته. هذا ما يتعلق بالإجابة. بالنسبة للدعاء، نسأل الله أن يسر أمرك ويشرح صدرك ويعينك على أمر دينك ودنياك.
اللهم أمين. الأخت عبير سعد فضيلة الشيخ تسأل: أيهما أوسع وأشمل، فضل الله أم رحمة الله؟
فضل الله من رحمته، ورحمة الله من فضله، لكن ظاهر القرآن الثناء على الرحمة أكثر من الثناء على الفضل، وإن كان كل ما يتعلق بالله فهو كامل، كل صفة لله عز وجل فهي كاملة. والله عز وجل قال: ورحمتي وسعت كل شيء. فرحمة الله بعبد من فضله عليه، وفضل الله عز وجل على عبد من رحمته جل وعلا لذلك العبد.
نعم. أيضا معنا فضيلة الشيخ أبا عبد الرحمن من العراق. أخي أبا عبد الرحمن، حياك الله.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبا عبد الرحمن. تفضل بسؤالك.
جل وبشير صالح أني أحب في الله.
حياك الله يا عبد الرحمن، حيا الله أهل العراق.
يا شيخ صالح، أنا أصلي في المسجد الصلوات الخمس جماعة، وفي بعض الأوقات لا يحضر إمام المسجد، وأنا أعلم أني أقرأ الموجودين القرآن ولا أستطيع أن أصلي فيهم إماما لخوفا في نفسي، وأذكر ذنوبي، وإذا خرجت
ربما انقطع السؤال.
في سؤال آخر؟
أعتقد أن هذا السؤال فقط فضيلة الشيخ، ولكن
النبي صلى الله عليه وسلم عندك سؤال يعني
معنا الأخ سعد من الكويت لأنه اتصلت دولية، حابين أنه نأخذ أكثر قدر ممكن من المشاهدين. تفضل أخ سعد.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ سعد.
الله يخليك، تحية لكم وللبرنامج.
الله يحييك.
هل يجوز للمسلم زيارة مقابر اليهود؟ والسؤال الثاني طال عمرك، هل يجوز أدعو عليهم بعاصفة ترابية وعاصفة ثلجية أعوان الظالمين طال عمرك وأنصار الظالمين؟ يعني مظلوم اقسم بالله العظيم مليار مرة. والسؤال الأخير طال عمرك، ما الفرق بين اليوم المظلوم واللوح المحفوظ؟ وتحياتي لكم وللبرنامج وللقناة سيدي.
نعم أخ سعد، ما الفرق ما بين اللوح المحفوظ وماذا؟
واليوم المظلوم.
واليوم؟
اليوم المعلوم.
المعلوم، نعم. شكرا لك أخي سعد، وتحياتنا لكل مشاهدينا في دولة الكويت الحبيبة. فضيلة الشيخ أخي الأخ أبو عبد الرحمن من العراق.
أبو عبد الرحمن جزاه الله خير يقول إنه يعني يحضر إلى صلاة الجماعة في المسجد، وأن الإمام أحيانا يغيب، وأنه يعلم أنه أكثر أهل المسجد قراءة عن نفسه، لكنه يقول إنه يعلم ذنوبه، وذنوبه تحول بينه وبين أن يتقدم للناس. ليست الذنوب في مثل هذه الحال حائل، كلنا ذو ذنوب، لو استحضرنا ذنوبنا لما صلينا بأي أحد، فضلا على أن نصلي أئمة في مساجد. لكن قال عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. فإذا كان أبو عبد الرحمن هو أقرأ القوم لكتاب الله يتقدم، تلك الذنوب مفكة لا شأن آخر، ما لم تكن كبائر الجاهر بها، وهذا بعيد. إن من جرت عادته أن يشهد الصلوات الخمس جماعة لا يظن به أنه يجاهر بالكبائر أو يفرح بها أو يتعالى على الناس بها، فحاله هذا يستغفر الله جل وعلا من تلك الذنوب، يحرص على أن يتركها، لكن لا يترك إمامة الناس. كلما تقدم من هو أعلم، من هو أقرأ، كان ذلك أحفظ لصلاة الناس، ويجعل الناس تتعلق قلوبها بالمساجد. لكن إذا كان يتقدم للصلاة من لا يحسن القراءة، فإن حتى غيره بعد ذلك تقصر أقدامهم وخطواتهم عن المساجد.
فضيلة الشيخ الأخ سعد من الكويت، لديه ثلاث أسئلة. السؤال الأول: هل يجوز زيارة مقابر اليهود؟
هو السؤال لماذا يريد أن يزورها؟ هذا يختلف، فمحال أن نقول أن مسلم يريد أن يزورها ليترحم، ولا يكفر، ولا تجوز عليهم الرحمة أصلا، يعني لا يفعل لهم شيء يتعلق بالآخرة. لكن لو أن إنسانا تاريخيا مر على مقبرة مرورا، لو هذه مقبرة كفار أو مقبرة كذا، يريد أن يعرف شيئا تاريخيا، المسألة أوسع من الأولى، أوسع من الأولى، يمكن أن يتأتى هذا. أما فإن ثمة أشياء أخبر الله عز وجل ونبيه أنها لا تكون، فلا يحسن بأحد أن يدعو بها. أحيانا بعض الأئمة في رمضان وفي غيره يقول: اللهم أهلك الكفرة ولا تبقي منهم أحدا، هذا لن يكون. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة والروح كفر الناس. فلا بد من بقاء أهل الإيمان وأهل الكفر إلى أن تقوم الساعة. لا يمكن أن يأتي، لو دعا الناس في الحرمين ما دعوا أن يهلك الله الكفر، الله قادر على أن يهلكهم، لكن هذا أمر أخبر الله عز وجل أنه لن يكون. أما أن يأتي إنسان فيحتج بدعاء نوح، فدعاء نوح مرحلة من مراحل، وقد أوحى الله عز وجل إليه ذلك، إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، وقد كان في أول الدهر. والوقت هذا أن الإنسان يعني لابد أن يفقه الدين، يفقه الدعاء، حتى يتعامل مع الأعداء ومع أهل أولياء الله.
الفرق ما بين اليوم المعلوم واللوح المحفوظ؟
اللوح المحفوظ كتاب عند الله، وهو الذي كتب فيه مقادير كل شيء إلى أن تقوم الساعة. وأما اليوم، اليوم غير اللوح، اليوم المعلوم يوم القيامة، يوم الفصل، اليوم المعلوم، يوم القيامة، هذه كلها أسماء لشيء واحد.
جميل. سأذكركم أيضا فضيلة الشيخ معنا الأخ معاذ. حياك الله أبو معاذ.
الله يكرمكم جزاك الله خيرا.
حياك الله، تفضل بسؤالك فضيلة الشيخ. اسمع
السؤال الأول حقيقة عن الحديث الذي ذكره فضيلة الشيخ عن الذي فقد عدته.
نعم.
هذا الحديث يستدل به بعض الناس على جواز ما يعرف عند أهل التصوف بالشطحات.
على ماذا؟
أن يقول شطحات. الإنسان كلاما قد لا يفهم أو لا تتبين كلماته.
لكن ما هو يقول ان هناك من يستدل بفقد الدابه هناك بعض الافعال التي يفعلها بعض المتصوفه بالشطحات. نعم
انتهى السؤال يا اخي.
نعم
طبعا ليس بهذا الدليل، لان هؤلاء عندما يعني يخرجون عن الصواب عمدا، من يخرج عمدا لا ياخذ كمن يخرج وهو فيه ذهول، وفي الطرائق هذه التي تسمى بالطرائق الصوفية جلها أو كلها الله بها من سلطان، لكن لا نستطيع أن نهدم يعني عبادات الناس لشيء مثل هذا. يعني يختلف الحكم، يعني الطرائق الصوفية قد يحمد البعض على نياتهم، لكن الخير كل الخير فيما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه.
أيضا فضيلة الشيخ معنا أم عمار من العراق، الأخت عمار.
السلام عليكم.
حضرتك. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله معمار، تفضلي بسؤالك.
أنا حبك لله يا حضرة الشيخ.
الله حيك.
والدتي مرة كثيرة تفكر في صلاة القضاء تعب، لأن هي مريضة. السؤال الأول. السؤال الثاني أطلب منك
الصلاة. عفوا ممكن تعيد السؤال الأول أم عمار؟
السؤال الأول، أم مريضة المقام،
نعم،
تصلي صلاة الصبح بعد بعد الظهر.
نعم.
السؤال الثاني، أختك ترجعت الأختي أنفقها طفل صار لها عشر سنين ما عندها أطفال، تبغى طفل يفقه هسه لا طفل ولا أطفال، ترجعت يا حضرتي تدعي لها إن شاء الله ينفقها
طفل إن شاء الله. إن شاء الله. السؤال الأول فضيلة الشيخ، ولدتها مريضة وأعتقد أنها تؤخر الصلوات،
وإذا كان العائق ذهني بحيث أن الوالدة لكبر سنها لا تعقل كثيرا، فالصلاة تسقط في الحالة التي لا تعقل فيها. ويكون تتكلم عن عجز بدني لا عجز عقلي، فإنها مطالبة بالصلاة على قدر الاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كما في القرآن وكما في الحديث. يأتي
السؤال الآخر بأن لديها
أختها. إذا كان الآن إذا حملت الآن الأخت، هي تقول أظن أن تسقط. إذا حملت الأخت من الأكمل أن تضع يدها على الجنين وتقول تقرأ آية إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده، لكن تقرأ الصدر الأول إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أو تقرأ واستوت على الجودي، الآيات المشابهة لهذا المعنى تدل على الثبات.
هل هناك عدد معين؟
ليس هناك عدد معين، تقرأ مثلا قول الله جل وعلا ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، مثل هذه الآيات إن شاء الله يحفظ الله عز وجل بها ذلك.
لكن كيفية القراءة بقلب صادق ومنية؟
قلب صادق ومنية، توجه إلى الله، المفطر دائما متوجه إلى الله.
أيضا فضيلة الشيخ، الأخ فؤاد من الجزائر يسأل، القراءة الجماعية للأذكار بعد كل صلاة هل هي بدعة؟
لا نعلم لهذا أصلا في الدين، الأولى تركه.
صباح عدنان، ما حكم اشتراك أكثر من شخص في عقيقة البدن؟
الإنسان يفرق ما بين العقيقة وما بين الأضحية، تجتمعان في أمور تختلفان في أمور. في الأضحية يجوز أن يجتمع سبعة رجال في بدنة أو في بقرة، لكن في العقيقة لا يجوز. فلو عق إنسان عن ولده ببدنة بناقة كاملة فإن لا تجزي إلا عنه، ولا يستطيع أن يشرك أحدا معه، هذا ما يختلف فيه العقيقة عن الأضحية.
معنا أبو أيمن من بلجيكا أيضا فضيلة الشيخ. أبو أيمن حياك الله. أبو أيمن، يبدو أن الاتصال انقطع بأبا أيمن. فضيلة الشيخ، سعيدة محمد أسأل، هل الكسل في صلة الرحم يعتبر من القطيعة؟
الكسل؟
نعم،
الكسل هو يستعين الإنسان عليه بالعزيمة، لكن إن شاء الله لا يصل إلى حد أن يكون قطيعة، لكن ما دام اتصل بهم هاتفيا تبعث لهم برسائل تشاركهم أفراحهم وتحضر أحزانهم وتواسيهم ولو من بعيد، لا يسمى قطيعة رحم بالتي يؤثمون عليها.
نعم. قطرة الندى تسأل فضيلة الشيخ: هل تؤجر المرأة على سوء خلق زوجها وصبرها عليه؟
نعم، تؤجر أجرا عظيما إذا ابتليت الزوجة برجل لا يعرف الواجبات الشرعية على النحو الأكمل وفيه من الخلق السيء ما فيه، ثم صبرت رجاء ما عند الله، فلا ريب أنها في مقام جليل ومنزلة عظيمة وتؤجر، كما أن الرجل إذا ابتلي بزوجة سيئة الخلق وصبر عليها يؤجر.
نعم. معنا اتصال أخير، الأخ علاء من السعودية، تفضل أخي علاء.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخ علاء، تفضل بسؤالك.
يا هلا شيخ صالح، السلام عليكم.
عليك السلام، حياك الله.
أنا أحبك في الله.
وأنا أحبكم، حياك الله.
دكتور شيخ، أنا أعاني من مرض الكولون من 6 سنين، ورحت للدكتور وهاي ما في حل، يعني أحيانا الغازات في المعدة، يعني الكولون غازات وما غازات، أحيانا يوم إيه يوم لا، يعني أحس الحالة أحيانا تتحسن حالة أحيانا لا. عندي عمل أنا العصر، هلا إذا جمعت الصلاة مثل المغرب مع العشاء هل يجوز؟ إذا لقيت مادة في غازات صعب الصلاة، هل يجوز جمع المغرب مع العشاء؟
هذا فيه تفصيل، إذا كانت بإمكانك أن تصلي صلاة العشاء وقتها ممتد فأنت صلي المغرب، ولا يلزم أن تصلي العشاء جماعة إذا تعذر أن تذهب إلى المسجد. لكن نفرض أن الآن في السعودية يؤذن لصلاة العشاء الساعة 8، فبإمكانك أن تصلي صلاة العشاء الساعة 10 في منزلك، فصلاتك في وقتها أولى من جمعك إياها مع صلاة المغرب، أولى في مثل هذه الحالة، لأن هذا المرض ليس عارضا يوم أو يومين كنزول مطر أو كسفر ثم تعود إلى حالتك، هذا مستديم باقي، فالأولى تنظر في نفسك وتصلي في الأوقات التي يغلب على الظن أنك تقدر أن تصلي.
فضيلة الشيخ شكر الله لكم، ونلتقي بإذن الله تعالى في الحلقة القادمة من العرجون القديم. شكرا لكم فضيلة الشيخ، والشكر موصول لكم أنتم أيضا مشاهدين الكرام، مشاهدي قناة إقراء الفضائية، على متابعتكم في هذه الحلقة من برنامجكم العرجون القديم. نسأل الله العلي القدير بأن نكون قد قدمنا لكم مادة مفيدة حازت على رضاكم، حتى نلقاكم في الأسبوع المقبل. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل من قناة إقراء الفضائية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.